كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة من مسائل الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عمن دخل بزوجته ثم مات عنها، وعن الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها.
بالضبط يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟
قال الإمام: إنه لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها، أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث وعليها العدة. واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها، فقال الكوفيون ومالك: عليه جميع المهر وعليها العدة. واستندوا في ذلك لخبر ابن مسعود الذي قال: قضى الخلفاء الراشدون في من أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة.
بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن مواصلة لقائنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي.
سبحان الله والحمد لله.
المسألة الخامسة يا إخواني، قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون استثناء منقطع، لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن، ويعفون معناه يتركن ويصفحن، والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين:
ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها.
وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز، وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا، ولا خلاف فيه فيما أعلم. المسألة السادسة قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف الناس في المراد به، فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منها. قال الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأنا أحق بالعفو منها. وتأول قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، أي عقدة نكاحه. فلما أدخل اللام حذف الهاء كقوله فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه. قال النابغة:
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود، والأحلام غير عوازبي،
أي أحلامهم. وكذلك قوله عقدة النكاح، أي عقدة نكاحه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي عقدة النكاح الزوج. وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح، واختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي. كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها، للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز، فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها والمهر لها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز عفوهم، وهم بنو العم وبنو الإخوة، فكذلك الأب، والله أعلم. ومنهم من قال هو الولي، أسنده الدارقطني عن ابن عباس، فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البك إذا طلقت، بلغت المحيض أم لم تبلغ. قال عيسى بن دينار:
ولا ترجع بشيء منه على أبيها. والدليل على أن المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: إلا أن يعفون، فذكر النسوان، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو ثالث، فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي فهو المراد.
قال معناه مكي، وذكره ابن العربي. وأيضا فإن الله تعالى قال: إلا أن يعفون، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما، فبين الله القسمين فقال: إلا أن يعفون، أي إن كن لذلك أهلا. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي، لأن الأمر فيه إليه. وكذلك روي عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. فإن قيل: لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم، فالجواب: أن لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكها خاصة دون الزوج، لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك، بل الأب يملكه. وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر، وكذلك قال عكرمة:
يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا وإن كرهت.
المسألة السابعة قوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ابتداء وخبر، وهو خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس فغلب الذكور. واللام بمعنى إلى، أي أقرب إلى التقوى. وقرأ الجمهور: ولا تنسوا الفضل بضم الواو، وكسرها يحيى بن يعمر. وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة: ولا تناسوا الفضل، وهي قراءة متمكنة المعنى، لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد:
الفضل إتمام الرجل الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها.
المسألة الثامنة قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن، أي لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. وفيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: حافظوا، خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها، والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه، والوسطى تأنيس الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد تقدم وقال أعرابي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا.
ووسط فلان القوم يسطهم، أي صار في وسطهم، وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر، وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفا لها، فقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وقوله: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقرأ أبو جعفر الواسطي: والصلاة الوسطى بالنصب على الإغراء، أي والزموا الصلاة الوسطى. المسألة الثانية: اختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على 10 أقوال. الأول أنها الظهر، لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين: إن النهار أوله من طلوع الفجر كما تقدم. وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. وممن قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومما يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وروي أنها كانت أشق على المسلمين لأنها كانت تجيء في الهاجرة، وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وروى أبو داود عن زيد قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن تصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وروى مالك في موطئه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وزاد الطيالسي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير.
سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله أكبر.
الآن فهمت يا عم مسألة المتعة وكيف تختلف باختلاف ثروة الرجل، وفهمت أيضا مسألة العفو عن نصف ما فرض للمرأة، ولكن ماذا لو أن الفرقة بين الزوجين كانت من قبل المرأة؟
في هذه الحالة يا ولدي يسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة، ويحدث هذا أيضا إذا ارتدت عن الإسلام، أو فسخت العقد لإعصار الزوج أو عيبه، أو فسخه هو بسبب عيبها. وقيل: ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.